بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: قال: بالقدر المقدور أيقن، فإنه نعامة عقد الدين والدين أفيح. بعدما ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بمبحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم، انتقل إلى الكلام على ركن عظيم من أركان الإيمان لا يتم الإيمان ولا يصح إلا بوجوده، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فإنه أحد أركان الإيمان وأحد دعائمه الكبار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا يصح إيمان إلا لمن حقق هذه المراتب الستة: الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال ربنا تبارك وتعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال الله عز وجل: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال سبحانه: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال ربنا سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهكذا الآيات الكثيرة في ذلك، وهكذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أيضا كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي بن أبي طالب قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. وأيضا في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو قال: الكيس والعجز. يعني كما ذكر العلماء، نشاط النشيط وعجز العاجز كله بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، فجميع المخلوقات مخلوقة بقضاء سبق في علم الله تبارك وتعالى وفيما كتبه في اللوح المحفوظ. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا ما يتعلق بالقضاء والقدر. قال رحمه الله: وبالقدر المقدور. القدر يطلق، لأن اسم مصدر، يطلق ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به الأمر المقدر. قال: وبالقدر المقدور أيقن. فعلى المؤمن أن يوقن بالقدر، وأن يؤمن بالقدر، وأن يحقق إيمانه بالقدر، وأن يؤمن بأن كل شيء في هذا الكون من حركة وسكون، من حياة وموت، من غنى وفقر، من طاعة ومعصية، من إيمان وكفر، كله بقدر الله تبارك وتعالى. فيتحقق الإيمان بالقدر بالإيمان بتلكم المراتب الأربعة التي ذكرها أهل العلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن تؤمن بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، أن ما كان وما لم يكن وما ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، يعلم الأصول والكليات والجزئيات، يعلم الذوات وصفاتها، ويعلم مقادير كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. واسمع إلى قول الله عز وجل وهو يبين مقدار علمه بهذه الخلائق، فيقول سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. وهكذا يقول سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فعلم الله عز وجل بكل شيء، فمن مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن أن كل شيء في الكون قد علمه الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي، بعلمه الأزلي الذي لم يزل متصفا به سبحانه وتعالى. العباد وأفعالهم وجميع ما يجري في الكون قد علم الله سبحانه وتعالى به بعلمه الأزلي. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أن نؤمن بأن ما علمه الله سبحانه وتعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وكل شيء فعلوه في الزبر، مكتوب مدون في اللوح المحفوظ. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى كما في هذه الآية المتقدمة: وعنده مفاتح الغيب، إلى قوله سبحانه: كل في كتاب مبين. فقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها وأن نخلقها. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. وهكذا في حديث عبادة بن الصامت أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ما اكتب. قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم وكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء قد كتبه الله، كل شيء قد علمه الله قد كتبه أيضا في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. لا يوجد شيء في هذا الكون ليس موجودا في اللوح المحفوظ. وأما قوله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت، فهذا كما ذكر أهل العلم إما أن يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، أو يكون المراد من الآية ما يتعلق بالشرائع، فالله عز وجل يثبت منها ما يشاء وينسخ ما يشاء، لأن مطلع الآية: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فسياق الآية يدل على صحة هذا القول. وأيضا المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والإرادة مرتبة، وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة الإرادة والمشيئة، أن تؤمن بأن كل شيء كما تقدم في الكون من حركة وسكون وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وخير وشر كله قد شاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ويقول سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما يتعلق بالعباد وما يجري في الكون كله بمشيئة الله، يبسط الرزق لمن يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، كل ما يجري في الكون فهو لا يخرج عن مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عقيدة سلفية سنية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يمكن أن يوجد في الكون شيء لم يرده الله سبحانه وتعالى بإرادته الكونية، هذا لا يمكن. الله كما أخبر عن نفسه أنه فعال لما يريد وأنه يفعل ما يشاء، فلا يمكن أن يكون شيء من ذلك، يعني إلا بإرادة الله ومشيئته. المرتبة الثالثة الرابعة مرتبة الخلق، وهو الإيجاد والتكوين. فأن نعتقد بأن كل شيء سوى الله فالله عز وجل هو خالقه، لأن الله هو القائل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ويقول سبحانه والله خلقكم وما تعملون. فالأشياء كلها من خالقه هو الله سبحانه وتعالى، خلق الذوات وخلق الصفات، فالعباد خلقهم الله وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، ما يصدر من العباد فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى، وهو الذي خلقه، وهو الذي خلق من إيمان وكفر وطاعة ومعصية وخير وشر. وأما ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك، هذا كما ذكر أهل العلم أنه لا يمكن، لا يوجد في فعل الله تبارك وتعالى ما هو شر محض ليس له فائدة وليس له حكمة، لا بل له فائدة وله حكمة، ولكن من باب الأدب لا ينسب الشر هكذا إلى الله سبحانه وتعالى كما تأدبت الملائكة، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فهذه مراتب القدر الأربعة التي لا يتم إيمان العبد بهذا الركن الركين وهذا الأصل الكبير إلا بتحقيقه لهذه المراتب الأربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق فهو الإيجاد والتكوين. وظلت طوائف في هذا الباب، وهي طائفة القدرية النفاة وطائفة الجبرية، وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة للقول الحق الذي تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقدرية النفاة غلوا في إثبات المشيئة والإرادة والاختيار للعبد حتى جعلوه مستقلا بأفعاله، ليس لله عز وجل تدخل فيها، فالعبد هو الذي يعمل بإرادته ومشيئته واختياره، وليس لعمله وليس لله عز وجل أي علاقة بما يصدر من العبد. فإذا أشركوا مع الله عز وجل غيره في إيجاد خالق غير الله تبارك وتعالى، جعل العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم، وأنها لا تكون بإرادة الله ومشيئة الله وخلق الله عز وجل. هذا قول المعتزلة، هذا قول القدرية النفاة، وهم غير الغلاة. أما الغلاة منهم وقد انقرضوا فإنهم بالغوا حتى نفوا المراتب الأربعة من مراتب القدر، نفوا أن يكون الله عز وجل قد علم بالشيء قبل وقوعه، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد كتبه في اللوح المحفوظ، أو أن يكون الله عز وجل قد شاء، أو أن يكون الله عز وجل قد خلقه وأوجده وكونه. وهم بذلك صاروا كفارا كما قال الشافعي رحمه الله وغيره من السلف ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه أو جحدوه كفروا. كيف ينفي علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وأن الأمر أنف لا يكون إلا بعد وقوعه، يعلم الله سبحانه وتعالى به بعد وقوعه؟ هذا قول كفري. لكن القدرية النفاة الذين بقوا على مذهبهم فهم الذين ينكرون أو ينكرون المرتبتين الأخيرتين، وهي مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق وهو الإيجاد والتكوين. والطائفة الثانية التي ظلت في هذا الباب طائفة الجبرية، نسبة إلى الجبرية الذين هم رأسهم في هذا الباب الجهم بن صفوان، عنده هذه البدع العظام، منها ماذا؟ بدعة القول بالجبر وأن الإنسان مجبور. كيف ذلك؟ غلوا في إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى حتى سلبوها عن العبد. قالوا أفعال العباد ليس لهم فيها إرادة ولا اختيار ولا مشيئة، وسووا بين أفعال العباد الاختيارية وأفعالهم غير الإرادية، وجعلوا جميع حركاتهم كالريشة في مهب الريح، وكالميت بين يدي المغسل فسلبوا العبد الإرادة والمشيئة والاختيار. كيف ذلك؟ والله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كيف ذلك؟ والله سبحانه وتعالى هو القائل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، والله سبحانه وتعالى يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالله سبحانه وتعالى جعل العباد إرادة ومشيئة وجعل لهم اختيارا، ولكن هذه الإرادة وهذه المشيئة وهذا الاختيار لا تخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه طائفة الجبرية الذي يلزم على قولهم أن الله سبحانه وتعالى يظلم العباد، كيف يعاقبهم على شيء ليست لهم فيه إرادة ولا مشيئة؟ فالله عز وجل قد نفى عن نفسه أن يظلم أحدا، إن ربك وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كيف ينسب إلى الله عز وجل أنه يظلم العباد والله سبحانه وتعالى أعدل العادلين؟ وأيضا مما يتعلق بهذا المبحث أنه بعد ما تقدم ذكره لا يجوز الاستدلال بالقدر على فعل المعاصي، لأن هذه حجة المشركين الذين قال الله عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. فهذه حجة المشركين الذين استدلوا بالقدر على بقائهم على الكفر والإشراك بالله تبارك وتعالى. وهكذا في هذه الأمة من استدل بالقدر مع إقامته على المعصية ورضاه بها، فهذا يعني يكون قد شابه المشركين الذين ذمهم الله تبارك وتعالى. فلا حجة في القدر للعصاة. وأما حديث أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لآدم أنت أبو البشر أخرجتنا ونفسك من الجنة، فماذا قال له آدم؟ قال أنت موسى الذي فضلك الله بكلامه برسالته تنكر علي أو تعيب علي شيئا قد قدره الله علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا الحديث ليس فيه دلالة لمن يستدل به على يستدل بالقدر على فعل المعاصي، وذلك لأن هذا في مقام العتاب على المصيبة والجواب أن هذه المصيبة بشيء قدره الله سبحانه وتعالى علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما لامه موسى على فعل المعصية، ما قال لماذا أكلت من الشجرة، وإنما قال لماذا أخرجتنا من الجنة، فهذه مصيبة. فأجابه آدم عليه السلام بأن هذه المصيبة قدرها الله علي وعلى ذريتي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا يقول العلماء يصح الاستدلال بالقدر على إيش؟ على المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهناك جواب آخر ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، أنه يصح الاستدلال بالقدر على المعصية ولكن بعد التوبة منها، يصح الاستدلال بالقدر على المعاصي ولكن بعد التوبة منها. فهنا لو كان موسى عليه السلام يلوم آدم على فعل المعصية فكانت حجة آدم أقوى، لأنها معصية قد تاب منها وتاب الله عز وجل عليه فيها، فكانت حجة آدم أقوى. يقول نعم أنا ارتكبت المعصية ولكني قد تبت منها وتاب الله علي منها، فما هي الحجة؟ هذه المعصية التي وقعت فيها وتبت منها وندمت عليها قد قدرها الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة. فإذا يصح الاستدلال بالقدر على المعاصي ولكن متى؟ بعد التوبة منها. أما أن يستدل بالقدر على إقامته على المعصية فهذا هو المرفوض. هذا ما يسره الله تبارك وتعالى في هذه المسألة، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.